عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وآله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فلازلنا مع هذه السلسلة التي سميناها في صحبة القرآن، وإن شاء الله تعالى الليلة نصحب صورة جديدة من صور كتاب الله تبارك وتعالى، ألا وهي سورة الحجر. آخر مرة بفضل الله تبارك وتعالى تكلمنا في صحبة سورة إبراهيم، وتذكروا لو يعني المرة الماضية لما تكلمنا عن سورة إبراهيم وكيف أن الله جل وعلا بيّن فيها الصراع بين الحق والباطل، بس ما كانش صراع عادي زي ما قلنا. الله جل وعلا ذكر مرحلة في الصراع هي المرحلة النهائية، إذ لما أهل الباطل قالوا فيها لأهل الحق لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، وقبلها على طول قالوا إيه؟ فردوا أيديهم في أفواههم، اسكتوا ما تتكلموش، مرحلة تصادم. كانت سورة إبراهيم لما تكلمنا عنها قلنا أن العلاقة فيها بين أئمة الباطل وأئمة الحق وصلت إلى علاقة أو إلى مرحلة الإغلاق، خلاص مفيش فايدة، يا تخرجوا يا تتبعوا ملتنا، لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. الله جل وعلا في سورة إبراهيم لما تكلم عن الصراع بين الحق والباطل تكلم عن أئمة الباطل، وقلنا رب أمثلة بمين؟ بإبليس وفرعون، وتكلم عن أئمة الحق في مقابلهم وضرب مثلا بموسى عليه السلام وبإبراهيم الذي سميت السورة باسمه. الليلة إن شاء الله الله جل وعلا يتكلم في سورة الحجر عن مرحلة أخرى من مراحل هذا الصراع، لكن هي مرحلة متقدمة شوية قبل المرحلة اللي ذكرها في سورة إبراهيم، إلا إنها جولات بتتكرر. أهل الباطل ممكن يلجأوا لأي وسيلة ولأي مرحلة من هذه المراحل التي يتكلم عنها الله جل وعلا. يعني سورة إبراهيم لجأوا للعنف، ولجأوا للتصادم، ولجأوا للإخراق، ولجأوا لأعلى مراحل الاستضعاف للمؤمنين، ولخصنا هذا في آية واحدة اللي هو ربنا سبحانه وتعالى قال فيها إيه؟ ولنصبرن على ما آذيتمونا. وقلنا كيف أن الله جل وعلا استعمل لفظ ما ولم يقل ولنصبرن على الذي آذيتمونا، وقلنا أن هنا العلماء بيقولوا أن ما هنا حرف فيه تفخيم وفيه شمول لكل أنواع الإيذاء التي احتملها الرسل. سورة الحجر ميعاد نزولها كان قبل سورة إبراهيم، على الراجح من أقوال أهل العلم كما يقول ابن عاشور أنه يعني من العجيب أن يختلف الناس في موعد ميعاد سورة الحجر، والله جل وعلا أنزل فيها قوله سبحانه وتعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. عارفين الآية دي؟ الله جل وعلا أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل بالدعوة، عشان كده ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بيقول إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه السورة ما كان يشعر بالدعوة، قبل هذه الآية أي فاصدع بما تؤمر كان يستخفي بدعوته، وكانت هذه الآية مصاحبة لخروج النبي صلى الله عليه وسلم من دار الأرقم. الكلام ده كان سنة كام؟ كانت سنة 4 من البعثة، بعد 4 سنين من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأربع سنين دول النبي صلى الله عليه وسلم يستخفي بدعوته. صحيح المشركين بدأوا يعرفوا، وصحيح إن بدأ يتردد أخبار عن الدين الجديد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إن حقيقة الأمر كما قال ابن مسعود ما زال النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا بدعوته حتى نزلت فاصدع، فخرج هو وأصحابه من دار الأرقم. بدأ بعد ما كانوا مستخفيين في دار الأرقم يتعبدوا إلى الله جل وعلا بالليل كما نعلم، كان صلاة القيام هي الصلاة المفروضة في هذا الوقت، بدأ بقى الخروج، وبدأ بقى إن يعني يتم نشر الدعوة في مكة، ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم كمان بعدها في عرض نفسه على القبائل، ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما نفس الحج يبدأ يكلم من يأتي إلى الحج في مكة، وتبدأ في هذه المرحلة التصادم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل الباطل، بين أهل الحق وبين أهل الباطل. بس في البداية زي ما قلنا ما كانش بالإيذاء المباشر المادي زي نهايات البعث أو نهايات العهد المكي، لما اتكلمنا في سورة يونس فاكرين وسورة هود، وقلنا كيف وصلت المرحلة إلى إيذاء واستضعاف والحبس في الشعب في سنة 8 و 9 أو 10 على بعض الأقوال، والكلام ده كله كان في آخر العهد المكي. لكن في بداية العهد المكي سورة الحجر بتعلمنا في هذا الوقت أن بداية مكر أهل الباطل لم يكن بالإيه؟ بالتعذيب ولا بالإيذاء ولا بالكلام ده كله. أمال كان بإيه؟ الأول بداية المكر كان بالحصار، بالاستهزاء، بالمكر اللي هو الله جل وعلا ذكر طرفا منه في آخر سورة إبراهيم. فاكرين لما كلمنا في آخر سورة إبراهيم وقلنا كيف أن الله جل وعلا ختمها بقوله سبحانه وتعالى: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. يبقى بدأت هنا الله جل وعلا بين في حاجة ثانية غير الإيذاء والإخراج والاستضعاف والقتل والتذبيح. لا، ده في حاجة اسمها المكر، في حاجة اسمها أسلوب الدهاء، وفي حاجة اسمها التآمر، وفي حاجة اسمها السخرية والسب، في نوع ثاني من أنواع الاستهزاء بيلجأ إليه أهل الباطل لحصار أتباعهم ولحصار الناس داخل سجن الباطل. أنا أسمي الباطل إخواننا سجن، سجن، كما أطلق الله جل وعلا على هذه السورة هذا الاسم. السورة اسمها يا إخواننا سورة الحجر. يعني إيه الحجر يا إخواننا؟ حجر ورد في كتاب الله تبارك وتعالى خمس مرات، خمس مرات وردت لفظة الحجر، منها مثلا قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. وفي آية ثانية قال الله تبارك وتعالى: يوم يرون الملائكة، هو يوم القيامة بقى الكفار لما يشوفوا الملائكة، لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون إيه؟ حجرا محجورا. سورة إيه؟ الفرقان. ويقولون حجرا محجورا. وفي قول الله تبارك وتعالى في نفس السورة في سورة الفرقان: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما إيه؟ برزخا وحجرا محجورا. يعني إيه الحجر؟ الآيات دي كلها وغيرها في كتاب الله تبارك وتعالى تبين أن الحجر عبارة عن حاجز، جدار. ويقولون حجرا محجورا، يعني حجرا محجورا بينهم وبين الرحمة وبين المغفرة. الملائكة بتقول للكفار هذه الكلمة كما قال ابن كثير في هذه اللحظة في يوم القيامة، هم بقى شايفين كده الملائكة فاكرين في رحمات، فتقول الملائكة حجرا محجورا. يوم يرون الملائكة لا بشرى، مفيش أي بشرى، مفيش أي رحمة. يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا، أو كلمة الكفار على الأنعام وهم بيقولوا إيه؟ يقولوا هذه أنعام وحرث حج، حج يعني ممنوعة، حدش يقرب لها، حدش يجي جنب الأنعام دي، أنعام محرمة على كل الناس، لا يطعمها إلا من نشاء بإيه؟ بزعمهم. الله جل وعلا سمى هذه السورة سورة الحج، وذكر فيها قصة من؟ أصحاب الحجر. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلون، المرسلين، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. ما هو الحجر هنا؟ الحجر قال العلماء هي البيوت والقلاع التي كانوا يبنونها في الجبال لتقيهم وتمنعهم من الناس، ويظنوا بذلك أنهم إيه؟ آمنين، محدش يقدر يقرب لهم. يبقى الحجر يا إخواننا ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن جدار، عبارة عن عازل، عبارة عن سد منيع بين الشيء، من الدخول إلى الشيء أو خروج الشيء منه. عشان كده يقول لك في البرزخ اللي موجود في البحر، الآية اللي قلناها في سورة الفرقان: وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. العلماء يقول لك إيه؟ أن هناك فعلا عبارة عن زي سد كده بين البحر المالح والبحر إيه؟ والماء العذب اللي هو في النيل مثلا أو في الأنهار، والمخلوقات اللي هنا ما تقدرش تروح الناحية التانية. المخلوقات اللي في المياه العذبة سمك البلطي مثلا ما يقدرش يعيش في الناحية التانية، مع ان هم حقيقة الامر ان هو ممكن يعدي المكان مفتوح مفيش سد مباشر، لكن الله جل وعلا اخبر ان هناك ايه؟ برزخا وحجرا محجورا، عبارة عن ايه؟ فاصل تام بين الماء العذب والماء الفرات. كأن السورة اخواننا بتكلمنا في مجملها عن الجدر، عن الجدر، عن الفواصل، عن الحصار. وكأن الله جل وعلا في هذه الجولة من الصراع بين الحق والباطل بيقول لنا ان في نوع تاني من المكر، مش كل المكر اخراج او ايذاء او قتل او استضعاف، لا، ده في نوع تاني من المكر. كأن الله جل وعلا كما بين في هذه السورة وهو تكلم فيها ايضا عن ابليس وعن من؟ وابراهيم عليه السلام. برضو القصتين بيتكرروا، اللي جم في سورة ابراهيم جم برضو في سورة ايه؟ بس في مواطن تانية او في مشهد اخر من القصة، قصة ابليس جاءت وقصة ابراهيم عليه السلام جاءت ايضا في هذه السورة. فالله جل وعلا في سورة الحج علاقة بقى اسم السورة بميعاد نزولها، كأن الله جل وعلا يبين ان اهل الباطل وعلى رأسهم ابليس، على رأسهم الشيطان ومن تبعهم وجنود ابليس الذين اخبر الله جل وعلا ان هناك حربا بيننا وبينهم، علاقة بيننا وبين إبليس يا أخوانا ومن حزب الشيطان علاقة حرب، مش علاقة عادية، مش علاقة واحد مثلا يعني بيكرهك أو واحد مثلا عايز يأذيك وخلاص، لا ده حرب حقيقية استعمل الله جل وعلا فيها في كتابه كل ألفاظ الحرب حتى الخير. الله جل وعلا قال وأجبر عليهم بإيه؟ بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. الله جل وعلا قال وجنود إبليس أجمعون. الله جل وعلا قال أولئك حزب الشيطان، فيها جنود، فيها أحزاب، فيها خيل، فيها رجل، فيها مشاة، فيها كل أنواع الحرب. فهذه المرحلة من مراحل الحرب يتكلم الله جل وعلا في سورة الحجر هنا أن الشيطان في هذه الحرب فعل في أوليائه وأتباعه نوعا أو أقام عليهم ضربا من الحصار، حجر، عمل حواليهم حجر معين، عمل حواليهم حصار وحاجز يمنع دخول الحق إليهم أو خروجهم من الأثر الذي أثرهم فيه الشيطان إلى هذا الحق. كأن الشيطان بيضرب أثر حوالين ابن آدم وهو يعلن هذا في أول كلمة أعلن فيها الحرب على ابن آدم اللي ربنا قالها في هذه السورة. قال إيه؟ قال فبما أغويتني لأزينن لهم إيه؟ اسمع، في الأرض، في الأرض، مش لأزينهم الأرض، لا ده هيفضلوا في داخله كأن هو داخل الأرض، في الأرض ولا إيه؟ ولأغوينهم أجمعين، كلهم مش هيفلتوا إلا عبادك منهم المخلصين. يبقى هنا بدأ الحرب في ذكر الشيطان أنه سيحاصر بني آدم وسيجعلهم دائما في الأرض يخلدون إليه، ولكنه إيه؟ أخلد إلى الأرض، شرحناها في سورة الأعراف، أخلد إلى الأرض واتبع هواه. الشيطان يبدأ هذه الحرب، ثم بعد ذلك السورة تبين أنه مع كل وسائل الشيطان اللي هنقولها إن شاء الله دلوقتي لما نيجي نفصل بقى زي ما اتعرفنا نكمل بس الأول إجمال وبعد كده هنفصل الكلام ده. الله جل وعلا في هذه السورة يبين أنه مع كل هذا الحصار، مع حصار إبليس ومع حصار أعداء الحق لأهل الحق ومنعهم من الدخول إلى أوليائهم وإلى أتباعهم، هناك في مقابل هذا توجيهات في السورة. السورة بتوجه المؤمنين بإيه؟ الكلمة اللي قلناها دلوقتي، فاصدع، فاصدع بما تؤمر. وشوف ربنا سبحانه وتعالى استعمل هنا لفظ ايه؟ لفظ الصدع. الصدع ده من ايه يا اخوانا؟ علماء اللغه يقول لك من الشق، كان الله جل وعلا يامر النبي صلى الله عليه وسلم واهل الحق ومن حملوا هذا الحق على ظهورهم وعملوا امانه تبليغه ان يصدعوا في جدار الباطل. انك انت تتعامل مع الجدار اللي حطه ابليس واهل الباطل من جنود ابليس عاملين جدار حوالين الناس، حوالين بني ادم، مش عايزينه يسمعك، مش عايزينك، مش عايزينك تعرف الحق. عملوا يعني في سبيل هذا كثير من الخطوات. فالله جل وعلا يوجه المؤمنين في هذه الصوره الى ايه؟ فاصدع، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. طيب لما يبدا الجهر بالدعوه هيحصل ايه بقى؟ اكيد هتنتقل المرحلة من مرحلة السخرية بالكلام أو السب أو ما إلى ذلك إلى مرحلة أهم بقى وأخطر اللي هي اللي اتكلم عليها إيه؟ في سورة إبراهيم، أو الصدام المباشر بين أهل الحق وأهل الباطل. فتيجي العنصر المهم جدا في سورة الحجر اللي هو بيدور عنها عنه كتير جدا من آيات سورة الحجر اللي هو إيه؟ وعد الله جل وعلا بأنه مع هذا الصدع ومع هذا الجهر بالحق ومع محاولة صرخ جدار الباطل عن طريق أهل الحق ودعاة الحق وكلام الله جل وعلا نطمئن ويبقى فيه حفظ أن الله جل وعلا سيحفظ من حمل هذا الحق وسيحافظ عليه وسيمنعه من الكافرين، وأنه لا حفظ إلا عن طريق الحفيظ سبحانه وتعالى، وأنه لا أمن ولا نجاة إلا لمن نجاه الله جل وعلا. ده الكلام المجمل عن سورة. نخش بقى في تفصيل هذا الكلام. بنقول ايه؟ بنقول زي ما يعني ذكرنا في اول السورة ان السورة من اول كلمة فيها ذكرت نوعا من انواع السخرية من اهل الباطن. السخرية اهل الباطن بيعملوها من اول قول الله جل وعلا الف لام را تلك ايات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. الآية دي مناسبتها ايه؟ الحاكم رحمة الله عليه روى في مستدركه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما يجتمع أهل النار، أهل النار من الكافرين وعصاة المؤمنين. في عصاة المؤمنين كفت الحسنات ما جابتش يعني كفت السيئات فدخلوا يعني ليتم القصاص والعدل. فيجتمع في النار فيقول الكافرون للمؤمنين إنه ما أغنى عنكم دينكم. مش كنتم مسلمين؟ إيه اللي دخلكم بقى النار؟ حتى في النار هناك إيه؟ استهزاء وهناك تشكيك. عايزين يشككوا انتوا مش كنتوا مسلمين اهو؟ ادينا بقينا واحد اهو. فيقول لهم اهل النار من عصاة المؤمنين انما اخذنا الله ببعض ذنوبنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيغضب الله له. ويقول ابن عباس روايه ثانيه عجيبه جدا يقول فيغضب الله لهم بفضل رحمته. يعني يجتمع الغضب مع الرحمه. الله جل وعلا سبحانه وتعالى لم نجعل هل تعلم له سميه؟ مفيش. يعني انت ممكن ما تتصورش ان يجتمع الغضب والرحمه، لكن الله جل وعلا هو القادر على كل شيء. يقول ابن عباس فيغضب الله لهم بفضل رحمته. عشان الاستهزاء ده حتى في النار، بس دول مؤمنين مسلمين. فايه؟ فيخرج الله جل وعلا عصاة المؤمنين بفضل رحمته بعد ان يقضوا مده معينه في النار، فيقول ساعتها المشركون يا ليتنا كنا مسلمين. وهذا قول الله وتلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الايه ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فمن اول ايه في السوره بتبين لنا موقف تشكيك حتى في النار، حتى في النار بيستهزئوا ويشككوا في عقيده المسلمين. ثم بعد ذلك بايات يقول الله جل وعلا بعدها انه ما ارسل ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين وما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون. يبقى اذا السوره بدات تبين لنا هنا ان في وسيله اخرى من وسائل الصد عن سبيل الله وهي الاستهزاء، لدرجه ان النبي صلى الله عليه وسلم صدره ضاق بهذا الاستهزاء. في اخر السوره ربنا بيقول ايه؟ ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. ولقد نعلم انك يضيق صدرك، يعني من شده الكلام. شوف النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الصدر الواسع الحليم الذي قال عنه الله تبارك وتعالى انه رؤوف رحيم بامته، ومع ذلك من شده ما لقاه من السخريه والاستهزاء والكذب. ده من اول السوره تقول ايه؟ يا ايها الذي نزل عليه الذكر. شوف النداء عامل ازاي؟ يا ايها الذي نزل عليه الذكر. في نوع من انواع الايه؟ الاستهزاء كده والتحقير. انك لمجنون لو ما تاتينا بالملائكه ان كنت من الصادقين. من اول صفحه في السوره بتجد هذا النوع من انواع الصد عن سبيل الله. وده يعلمنا بقى النقطه اللي قلناها ان اهل الباطل لكي يفرضوا حصارهم على اتباعهم، واتباعهم دول مين؟ اغلب اهل الارض. كما قال الله جل وعلا وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الكلام ده ما جاش من فراغ، جاء من جهد من اهل الباطل، جاء من جهد من الشيطان، حصار عشان يمنع عنهم دخول الحق اليهم زي ما قلت لك، او خروجهم هم الى هذا الحق. حاجتين بيعملوا، ما فيش حاجه تدخل لهم. ازاي الكلام ده؟ بان يحاصرهم داخل هذا الكلام ويمنع دخول هذا الكلام اليهم. اول حاجه الكلام، كلام الله مش الحق ينزل للناس. ازاي يا اخوانا؟ ازاي الناس تهتدي الى الحق؟ اما بايات الله المقروءه واما بايات الله المرئيه، الحاجات اللي بنشوفها بعينينا. صح، الشيطان يحاول ان يسد هذين الطريقين، يعمل جدار. ايات الله المقروءه ازاي؟ ان انت بيشكك فيها او يحرفها لو يقدر. وهكذا قال الله جل وعلا في هذه السوره انا نحن نزلنا الذكر وانا له ايه؟ لحافظون. وإذا السورة اللي ذكر فيها الآية التي يحتج بها كل العلماء على أن هذا الكتاب لا يمسه التحريم، أو الآية الرئيسية في هذه المسألة، في هذه السورة. لأن الشيطان من ضمن وسائله أن يحرف للناس دينهم. والوسائل دي وراثها عنه بقى إيه؟ أتباعه اليهود الذين حرفوا دينهم ودين النصارى، وحاولوا تحريف دين المؤمنين المسلمين من خلال اتباعهم من الروافض وامثالهم. اللي بيحاول اللي هم مين الفرقه الوحيده اللي بتقول ان الكتاب الله حرف؟ الروافض المسلمين هم اللي بيقولوا ان الكتاب هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. عندهم كتاب كده بيقولوا ايه؟ ان هذا الكتاب حرف وان كلام الله جل وعلا كان اضعاف هذا الكلام، لكن ايه؟ اتحرف. الله جل وعلا يرد في هذه السورة يقول انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. شوف الحفظ هيجي اهو، بس لسه هنرجع هذا الكلام الى نهاية السورة. يبقى اذا اول وسيلة لحصار اعداء الباطل لاوليائهم ان هم ايه؟ ده كلام صحيح، ده كتاب ارهاب، ده كتاب بيخلي الناس تفكر نفسها، ده كتاب بينفر الناس، ده يبداوا يشنوا حمل من التحريف والتاويل على كتاب الله تبارك وتعالى. الحاجه الثانيه ايات الله الايه؟ المسموع، عن ايات الله المرئيه، عن طريق ايه؟ عن طريق ان هو يغير نظرته لايات الله. بدل ما تبقى النعم اللي حواليك تدلك على الله جل وعلا، لا، ده يفتنوا بهذه النعم. عشان كده ربنا بيقول ايه؟ ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل فايه؟ فسوف يعلمون. بدل ما هم ينظروا الى هذه النعم نظره تدلهم على الله جل وعلا، زي ما قلنا في سوره الانعام وانظروا الى ثمره اذا اثمر وينعي. قبل ما تاكل بص الاول، شوف خلق الله جل وعلا، شوف كيف يعني قدرة الله جل وعلا في خلقه. وقلنا الكلام ده برضه صوت الرعب. لا، أهل الباطن وعلى رأسهم طبعا الشيطان يغير النظرة دي، وهو قالها، قال إيه؟ لأزينن له، هبقى يزينها له. بدل ما يبقى نظرته ليها توجهه إلى الله، لا، يفضل أسير بشهواته. لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، فيبدأوا إيه؟ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا. زي الأنعام بالظبط اللي الله جل وعلا شبه الكفار بها والغافلين في كتابه مرارا وتكرارا. كفار تشبيههم بالأنعام عبارة عن بهائم داخل هذا السجن الذي أسرهم فيه إبليس وأتباعه. وعايزين نتصور صورة الحجر كده ككل، إن أهل الباطل والضلال محبوسين داخل سجن من الشهوات والتزيين، وإيه كمان؟ والصد عن آيات الله المرئية والمقربة. لا قادرين يوصلوا لها، معمول بينهم حجاز، حاجز بينها وبينهم وبين آيات الله المرئية. فيبدأ مفيش حاجة عارفة ايه؟ عارفة تدخل. يبقى محتاج الأمر إلى ايه؟ إلى صدع. عشان ايه؟ عشان تبدأ الحاجات دي تنفذ، عشان تبدأ آيات الله عن طريق الدعاء إلى الله، عن طريق حملة هذه الآيات يحاولوا يدخلوا هم لأهل الايه؟ لأهل الباطل وللضلال والمغافلين، ويأخذوا بيدهم إلى الله جل وعلا، يوروهم آيات الله المقروءة وآيات الله المرئية في الكون. عشان كده ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام في هذه السورة في أكثر من موضع، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، أو في أول آية تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. قرآن الآيات المقروءة. وتجد حاجة غريبة جدا، إن السورتين اللي بعد سورة الحشر، الحشر سورة إيه؟ النحل، وبعدها سورة إيه؟ الإسراء. سورة النحل كلها أو أغلبها بتتكلم عن إيه؟ نعم الله، كلها نعم. وسورة الإسراء أكثر سورة في كتاب الله تكلمت عن إيه؟ عن كتاب الله. تجد في سورة الإسراء كلام عن القرآن لم يسبق في سورة مثلها، أغلبها كلام عن القرآن وعن آيات الله جل وعلا المقروءة، واللي قبلها سورة النحل عن آيات الله إيه؟ المرئية في الكون من حولنا. شوف القرآن كله مترابط إزاي؟ كل الآيات فيها تواصل وفي ترابط موضوعي في السورة الواحدة وفي سورة القرآن بمجملها. طيب افترض حد من المحاصرين دول حاول انه يخرج، حاول انه يفتح هذا الجدار ويذهب الى الناس اللي بيقولوا عليهم المسلمين دول، نشوف الناس دي بتقول ايه. اولا هذا لو تدبرت في التاريخ وفي يعني الصراع الطويل بين الحق والباطل، هتجد ان المسألة دي نادرة الحدوث، نادرة الحدوث. الواحد يجي كده من نفسه، محدش ايه، محدش يحاول معاه، محدش يقول له كلمه، محدش يجذب انتباهه بشيء، لا، هو يجي لوحده كده. يعني مثلا من الصحابه نسمع مين؟ مثلا سلمان، مش كده؟ اللي بيسموه الباحث عن الحق، مش كده؟ سلمان الذي خرج من اهله، وشوف بقى كان في كم جدار يمنع سلمان عن الحق. جدار المال، كان ابن دهقان الفرس، دهقان ده المسؤول عن ايقاد النار المقدسه اللي بيعبدوها والعياذ بالله. يعني راجل له مقام عظيم جدا في الفرس، ومع ذلك يسيب كل ده، وبعد كده والده يقيده ويربطه بالسلاسل حتى لا يخرج بعدما شق قافلة من النصارى فسمع إلى دينهم فأراد أن يخرج معهم. أبوه حبسه، فضل يتحايل الفرصة حتى استطاع أن يهرب، وبعد كده يذهب من راهب إلى راهب إلى عابد إلى عالم حتى يصل إلى المدينة ويبقى في الأسر عند اليهود، يبقى عبد ذليل. كل ده عشان إيه؟ عشان يدور على الحق. لكن النموذج ده أخوانا مش نموذج كثير للأسف، يعني بسبب الجذر الفاصلة التي يضعها أهل الباطل في طريق الحق يجعل هذا الكلام كلام حالات فردية. مفيش كده مجموعة كده تكون طالعة كلها كده تبحث عن الحق، شيء نادر جدا بيحدث، وبيحدث في زمننا هذا تلاقي الواحد كده هو اللي بيدور على الحق، لكن هذا ليس الأصل. أمال السبب في كده يا إخوانا؟ السبب في كده الوسيلة الأخرى التي ذكرها الله جل وعلا التي يلجأ إليها أهل الباطل وعلى رأسهم إبليس، اللي هي إيه؟ تشويه صورة الحق حتى ينفر منه الناس. أصلا هو مش عايز يروح لك، هو خايف منك، هو خايف يدخل الجمعية الشرعية يسمع الناس، خايف يروح مسجد يصلي مع الناس، يقول لك أصل الناس دي بيغسلوا الدماغ، أصل الناس دي إرهابيين، أصل الناس دي متطرفين، أصل الناس دي كذا، يبدأ يعمل جدار من التشويه. خلي بالك الكلمة دي كويس، من التشويه. والصورة بتناقش المعنى ده من أول آية زي ما قلنا كده، من أول التشكيك اللي حصل في النار، بعد كده قول الله تبارك وتعالى أن المشركين يقولون إيه؟ يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. هتبدأ بقى التهم أهو، مجنون، ساحر، شاعر، كاهن، إنما يعلمه بشر، كل شوية تهمة وتشويه جديد لصورة حمل الحق ولصورة الداعين إلى هذا الحق. ودي وسيلة من أهم وسائل الحصار التي فرضه إبليس ومن تبعه على بني آدم. الحصار ده أخوانا أسلوب شيطان يقوله إبليس وهو يتوعد بني آدم، لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم من قدامهم ومن خلفهم وعن خلالهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أغلبهم هيجحدوا ويكفروا بالله. ليه؟ حصار من جميع الجهات الأربع، محدش قادر يخرج من هذا الحصار. من ضمن هذا الحصار إن هو يشوهك، إنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم زي ما عملوا في الدنمارك. أوعى تظن إن الكلام ده كان مسابقة ولا كان زي ما بيقولوا كده حرية رأي أو حرية اعتقاد أو الكلام ده كله، ده كلام فارغ. دي نوع من أنواع التغيير المنظم أو التشويه المنظم لصورة أهل الحق. لأن بعدها بسنة بالضبط سنة في الذكرى السنوية عادوا تاني نشر الرسوم. أول مرة المسلمين غضب وغضب عالي، ثاني مرة لا الغضب قل شوية، من كام شهر أو من كام أسبوع بس راحوا سبين النبي تاني في القناة العشرة الإسرائيلية. حصل حاجة؟ حتى ممكن بعضنا ما يعرفش الموضوع ده. ليه؟ ده نوع من أنواع التشويه المنظم. أول مرة هيعملوا إيه؟ ثاني مرة هيبدأوا ينسوا، ثالث مرة خلاص. طب إحنا صحيح التشويه ده ما بيأثرش فينا، وسب النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمسلمين يعني بل بالعكس ده يثيرنا ويستثير نخوتنا وحبنا للنبي. لكن مع صلى الله عليه وسلم، لكن مع الكفار أو الجهلة لا، ده دي كلها يا إخوانا حواجز، ده كلها من الحج، من السجن الذي يضعه فيه إبليس ويضعه فيه أهل الباطل. ما يقدرش يبدأ من أول لحظة يبدأ يشن هذه الحملة على شخص الدعاء، ويبدأ يشكك في الدعاء إلى الله، يبدأ لك أصلا شوف ده راكب عربية شكلها إيه، أصلا شوف ده قاعد في جنة شكلها إيه، مش بسمع الكلام ده، أصلا شوف ده عامل إيه، أصلا هم دنيا آخرة، ده كله كلام، ده دول شيوخ مش عارف الفتة، وتبدأ ألفاظ وكلام يحدث في الجرائد والصحف والبرامج المأجورة، ويبدأ حملة رهيبة لتشويه حملة الإيه؟ حملة هذا الحق. كان منظم وبرنامج علمه أوله إبليس من أول ما بدأ يشكك ويستهزئ بآدم عليه السلام لما قال إيه؟ لم أكن لأسجد لبشر خلقته من إيه؟ من صلصال من حمأ مسنون. أو في الآية الثانية أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. على طول منهج شيطاني إنه يبدأ إيه؟ يسفه من أهل الحق، يبدأ يسفه من أوامر الله تبارك وتعالى عشان يبدأ يحط حواجز في طريق الناس إلى ربهم جل وعلا. أيضا من حاجات اللي تمنع الناس عن الخروج من هذا الأسر الذي وضعهم فيه إبليس وضعهم فيه أهل الباطل الفتنة، إنه يفتنهم بحاجتين رئيسيتين اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم مع بعض في حديث إنه لن إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى إيه؟ حتى تستكمل أجلها وإيه؟ ورزقها. حاجتين، الأجل والرزق. الأجل ده خوف الناس على إيه؟ على أجلها وعلى أعمارها، المرض، الأمن، الحاجات اللي تخوف الناس على نفسها. والحاجة الثانية اللي هي إيه؟ الرزق. فتجد أن الشيطان أيضا من ضمن حواجزه التي يضعها في طريق خروج الناس إلى الحق وبحثهم عنهم خوفهم على الحاجتين دول. طب ده بيتمثل في هذه الصورة من خلال إيه؟ من خلال الفتن التي يضعها إبليس على هذه الأشياء. تلاقي مثلا إيه؟ كلمة ربنا سبحانه وتعالى إلا من استرق السمع ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فإيه؟ فأتبعه شهاب مبين. تيجي تشوف سبب نزول الآية دي أو المناسبة بتاعت الآية دي، النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يقول أن الله جل وعلا يأمر الملائكة بالأوامر، توزيع الأرزاق بقى والآجال، الأوامر الكونية الله جل وعلا يأمرهم بها. فيبدأ إيه؟ الشياطين تسترق السمع، جهاز المخابرات بتاع إبليس يبدأ إيه؟ يسمع كده ويتسلط ويتجسس، يسمعوا الإيه؟ خلي بالك ده مش غيب، هو بالنسبة لنا إحنا ممكن نكون مش عارفين، لكن هو ما دام الأمر صدر من الله ها؟ يبقى أصبح إيه؟ مش غيب، صدر من المخلوقات اللي هي الملائكة. اوعى تظن ان الملائكه او حتى السحره او الكهنه يعلمون الغيب. امال مين اللي يعلم الغيب؟ الله. ما دام قاله وامر به الملائكه ما عادش غيب خالص. فيبدا بقى ايه؟ الشياطين تتسلط عشان يلحقوا يسمعوا حاجه كده قبل ما توصل الى الايه؟ الى الارض، قبل ما الامر ينفذ. فيبدا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ فيسمع، فاما ان يصيبه شهاب الا من استرق السمع فاتبعه ايه؟ شهاب مبين. او ايه؟ أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه؟ أو يستطيع أن ينقله إلى من تحته. هو قاعد متصمت أهو خيال الملأ الأعلى، وفي النبي صلى الله عليه وسلم فعل بيده كذا، فرج بين الأصابعين ووضعها فوق بعض، كأن ده اسطن بيسترعهم، وبعدين قبل ما يصيبه الشهاب هو كأنه اسطن انتحاري، واخد بالك؟ هو عارف إنه هيموت، لكن يلحق يقول إيه؟ للي تحته. فيبدأ اللي تحته قبل ما يصيبه الشهاب يقول للي تحته، واللي تحته يقول للي تحته، حتى يصل إلى الإيه؟ إلى الكاهن أو العراف. فيكذب معها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيكذب معها 100 كذبة، يكذب معها 100 كذبة، فيصدقه الناس ويقولون ألم يقل كذا يوم كذا؟ مش هو يوم الفلاني قال لنا حاجة معلومة صحيحة؟ ويبدأ ده يكون نوع من أنواع إيه؟ الفتنة. يبدأ يفتن الناس عن دينهم، يبدأ يشغلهم زي ما السحر والكهانة والحاجات دي كلها نوع من أنواع الفتن. مش ربنا سبحانه وتعالى يقول واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إيه؟ إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون. شوف الإصرار على الباطل. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه إلى آخر الآية. تحس أن الصراع بين إبليس وبين بني آدم صراع منظم، تحس ان في استخبارات وفي محاولات وفي مجاهده. ده الشيطان عارف انه هيموت وعارف انه هيلحقه بهذا الشهاب، لكن بسرعه يلحق يلقي الخبر ده كله عشان ايه؟ عشان يفتن حضرتك، عشان يفتنك في المسالتين الرئيسيتين الاجل والايه؟ والرزق. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى يرد في هذه السوره ويقول ها ولعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا إيه؟ خزائنه. كلمة خزائن دي، أنت لما تحط حاجة في خزنة، واحد مثلا محوش 25 جنيه، هيحطهم في خزنة؟ أكيد إن الحاجة الثمينة العظيمة هي اللي بتتعام في خزائن، لفظ الخزائن ده مش ممكن أبدا واحد هيحط حاجة في خزنة من غير ما تكون لها قيمة. الله جل وعلا يبين في هذه الآية كيف أن هذا الشيء العظيم الذي تحبونه والذي يفتن الناس اللي هو الرزق ده أصلا موجود في الخزائن، وإن علم شيء إلا عندنا إيه؟ خزائنه. وما ننزله إلا بقدر معلوم. هو بينزل بإيه؟ بقدر من عند الله جل وعلا. مش حاجة زايدة عن قدرها. شوف بقى الآية اللي بعدها. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكماها. اسمع. وما أنتم له بخازنين. أنت ما تقدرش تخزنه. الخزائن عند مين؟ عند الله جل وعلا. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. يبقى هذه أول حاجة أظن فيها الناس خوفهم على رزقهم. دام عند مين أصلا؟ الخزائن دي كلها فين؟ يملك لها شيء؟ كلها شوية معلومات أو شوية حاجات بسيطة جدا مش حقيقية، أغلبها كذب، محاولة لفتنة الناس، جزء من الأجزاء الكثيرة لحرب الشيطان. والله يقول وإن من شيء إلا عندنا خزائن. طب الحاجة الثانية الأجل، الخوف على الأجل والخوف على الأمن. ده كل ربنا سبحانه وتعالى يقول فيه كلمة واحدة، وإنا لنحن، شوف اللام للتوكيد، وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. محدش يملك لك أي ضرر ولا حد يملك لك أي نفع إلا من؟ إلا الله جل وعلا. يبقى نراجع كده على الجزء اللي فات، كل اللي فات أو الجزء الأول من الصورة كله كلام عن إيه؟ عن هذا الكيد الرهيب، حصار الحجر المفروض على الناس لكي لا يصل إليهم الحق ولا يصلوا إلى الحق. حتى الكلمة اللي قالها قوم لوط للوط عليه السلام قالوا إيه؟ أولم ننهك عن العالمين؟ ما تكلمش حد أبدا، ما تقربش لحد، أوعى تسمع حد ولا حد يسمع. أولم ننهك عن العالمين؟ تحس إن في إغلاق، وكلمة الإغلاق والتذكير ذكرت في الصورة كثيرة. ولو فتحنا عليهم بابا الى من السماء فظنوا فيه يعرجون، خلاص شافوا الحق اهو وشافوا السماء، لقالوا ايه؟ انما سكرت ابصارنا. سكرت يعني ايه؟ يعني اغلقت. انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. اخلاق تام، حجر محجور، حاجز منيع محاطون به جميعا. لعمرك انهم لفي سكرتهم. ايه هي السكره؟ السكره دي اللي هي التغطية من الخمر. الخمر لما بتسكر يعني ايه؟ الخمر من خمرة يعني غطى، عشان كده يقال خمار. فهي اغلاق، نوع من انواع الاغلاق. لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. عمى، العمى ده اغلاق البصر، يعمهون والعياذ بالله. طيب تلاقي ده المحور الاول في الكلام في سورة الايه؟ الحجر. مقابل هذا ياتي بقى التوجيه العظيم من الله جل وعلا الى اهل الحق. انتوا بقى دوركم ايه؟ دور اهل الحق. قلنا الايه المحكمه اللي هي ممكن نسميها الايه المحوريه في سوره الحجر اللي هي قول الله جل وعلا، العلماء عرفوا منها ميعاد نزول السوره، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. محوري. المحور الاول انت دورك ايه؟ دورك انك تشق هذا الجدار. اوعى تستسلم ابدا لحصار الشيطان واهله. ينفعش اهل الباطل لو استسلموا لحصار الشيطان الناس تموت على الكفر، تموت على الضلال، تموت على الفجور والعياذ بالله. لكن دايما تجد، شوف بقى لما تيجي كده تستعرض التاريخ الطويل منذ نبي آدم عليه السلام الى يومنا هذا، هل استطاع الشيطان ان يقيم هذا الحصار محكما؟ هل استطاع اهل الباطل ان يمنعوا الناس عن الحق مهما حاولوا؟ مستحيل، ما ينفعش. وهذا هو المحور الثاني من سورة الحجر، إن مهما فعلوا ومهما أقاموا السدود والحجر والحواجز على دعوة الله جل وعلا ومنعوا الدعاء واستضعفوهم وسبوهم وشوهوا صورتهم، فإن الله تبارك وتعالى هو خير خلقه. وإن الله جل وعلا هو الذي ينصر عباده الذين إيه؟ الذين يصدعون. فاصدع بما تؤمر. يعني ايه؟ فاصدع جدار الباطل، شقه، ما تسروش، ما تستسلمش ابدا للحصار المضروب على اهل الحق والمضروب على دين الله تبارك وتعالى. وعشان كده الايه دي مقسومه نصين. اول شق من الايه فاصدع بما تؤمر، اللي هو الايه؟ التوجيه للنبي صلى الله عليه وسلم، هتعمل ايه؟ والشق الثاني واعرض عن المشركين، مالكش دعوه بقى كل اللي بيحصل ده، كل اللي بيعملوه ده ولا له ادنى قيمه. واعرض عن المشركين مهما فعلوا ومهما تجبروا ومهما يعني فتنوا الناس عن دينهم. ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. طب تعمل ايه؟ ترد عليهم؟ فسبح بحمد ربك و من السجن. فيقولوا كذا على النبي صلى الله عليه وسلم، ده بيسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده بيدعونا مذمما. النبي كان يقول ايه؟ انما يدعونا مذمما، وانا محمد مش مذمم ولا حاجه. كانت سيده عائشه لما تسمعهم يقولوا السلام عليك يا محمد، فترد عليهم السيده عائشه السلام يعني الموت، فتقول لهم بل عليكم السلام يا اعداء الله، لكنه تبدا ترد عليهم. فقال يا عائشه ما بعثت شتاما ولا لعانا، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، واعرض عن المشركين. ليه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى هيطلب دلوقتي بقى ايه؟ مش انت اللي بتواجههم، انا كفيناك المستهزئين. المواجهه دي مش بينك وبينهم، فانهم لا يكذبونك زي ما ربنا قال، ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. هو انت اللي بتستتم؟ لا، ده هذا جحد من ايات الله. يبقى من الذي ينتقم لهذا الجحود؟ الله جل وعلا. فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. للاسف اخواننا كثير من الناس بينصرف في طريقه الى الله لمعارك جانبيه. الله جل وعلا في هذه السوره يبين لنا المعركه الرئيسيه. المعركه الرئيسيه هي ايه؟ فاصدع بما تؤمر. فاصدع بما تؤمر. ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم. خليك هنا، خليك مع كتاب الله جل وعلا، اعلن هذا الحق. مالكش دعوه باي معارك جانبيه. نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم، نفس السوره الايه دي. نبئ عبادي، قول لهم، نبئهم بالترغيب والترهيب اني انا الغفور الرحيم. ترغيب، عرفهم ان انا بغفر الذنب. يا محمد نبئ، شوف الكلام، نبئ عبادي وان عذابي هو العذاب الاليم. يبقى الترغيب كمان، ونبئهم عن ضيف ابراهيم واخبرهم بالقصص واضرب لهم الامثال وعلمهم الحق. ومالكش دعوه بالايه؟ بالمعارك الجانبيه. واعرض عن المشركين فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام، شوف الايه، كان اذا نكمل ان شاء الله.
وهو يواجه فرعون، تلاقي فرعون ايه؟ ان رسولكم الذي ارسل اليكم
صراعه مع فرعون أو في خلال مناظرته مع موسى، بدل ما يبدأ يوضح الحجة بالحجة والدليل بالدليل والكلمة بالكلمة، يبدأ إيه؟ يسب ويشكك ويشتك. فإيه؟ فماذا كان رد موسى عليه السلام؟ قال بل ربكم ورب آبائكم آبائكم الأولين، ملوش دعوة. ما بيقولش لا أنا مش مجنون، لا أنا مش كذا، ويبدأ ينصرف إلى هذه المعركة الجانبية. لا، وأعرض عن المشركين، خليك في الإيه؟ في الطريق الرئيسي، فاصدع بما تؤمر. وكمان يقول له إيه؟ ولا تحزن عليه، هم أصلا لا يستأهلوا أن تحزن عليهم يا محمد. وده توجيه من الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الآيات، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسد. دايما لما تجد لوما من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بتجد في هذا المقام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا بيحزن على هذا التكذيب، وبيحزن الناس ما بتؤمنش أو كثير من الناس لا يؤمنون، فيقول له الله جل وعلا هذه الكلمات: ولا تحزن عليهم، لكن تخليك مع مين؟ دول لا يحزن عليهم، أهل الباطل الذين يعني قال الله جل وعلا عنهم في هذه السورة: كذلك نسلكهم في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ده هم شافوا كل اللي حصل قبل كده، شافوا قوم لوط وإنها لبسبيل مقيم وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. أنتوا بتشوفوا الحاجات دي وقد خلت سنة الأولين. هم في إيه؟ كذلك نسلكهم في قلوب المجرمين لا يؤمنون به، مش هيؤمنوا، فلا تحزن عليهم، لكن تخليك مع مين؟ شوف بقى التوكيل العظيم، واخفض جناحك للمؤمنين، خليك مع أتباعك وأصحابك الذين ينكر بهم هذا المكر. على أحد أوجه التفسير في قول الله جل وعلا: إن كان مكروه لتزول منهم الجبال، ورواية عن ابن عباس وغيره أن الجبال هنا هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. المكر ده ممكن تزول منه الجبال، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له الله جل وعلا: واخفض جناحك للمؤمنين. يعني ايه اخفض جناحك؟ الجناح هنا العلماء يقولوا في التفسير في هذه الآية أن هذا تشبيه للنبي صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بالأب الطائر الذي يخفض جناحه لأفراخه. شوف إحساس النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة كأنه أبوه، واخفض جناحك لأنه كمان في إيه؟ في تواضع. الطائر يا إخوانا لو فرد جناحه، لو فرد جناحه على آخره بتلاقي يظهر بحجمه الطبيعي. شوف مثلا الصقر أو النسر ممكن يصل مثلا طوله إلى أكثر من متر وهو فارد هذا الجناح، لكن لما يجي ينزل جناحه كده إيه؟ ما يبانش المقام الحي، يبان إنه إيه؟ في تواضع. وهذا أمر من الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم، يخليه يقترب من الصحابة. إمتى كمان الطائر بيخطط جناحه؟ لما يقترب من شيء وما يقدرش يخش على حاجة وهو إيه؟ فارد جناحه كده، لازم إيه؟ يخطط جناحه عشان يبدأ يقترب. فهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بأن يقترب من أتباعه، وأن يحلو عليهم، وأن يعاملهم هذه المعاملة الحانية العطوفة، وأن يتواضع لهم ويخطط جناحه لهم. شوف الكلام: واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين. مين المقتسمين دول؟ في أقوال دول أهل الكتاب وتأمرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قول أن هؤلاء المقتسمين هم الذين قسموا أنفسهم في أيام الحج إلى 16 رجل، يعني مع كل طريق من طرق مكة ومع كل قافلة تأتي إلى مكة يصدون عن سبيل الله ويبدأوا يعملوا حملة الشبهات على النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الله جل وعلا: كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم، الذين جهزوا أوامر الله، الذين آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض. هذا كلام عن إيه؟ عن المعادين لهذا الدين. فالله جل وعلا يبين في هذه المرحلة: وأعرض عن المشركين، خليك في إيه؟ في طريقك، فاصدع واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين، يعني أنذر وتكلم واصدع واشرح دار الباطل. طب في هذا الطريق ستجد إيه؟ زي ما قلنا في الأول، أهل الباطل هيقولوا إيه؟ الآيات بتاعتكم هنحرفها، الرزق هنشكك فيه، الدعاء هنستهزئ بهم وهننكر بهم ونمنعهم أو لم ننهك عن العالمين، والعباد الشيطان بيقول لأغوينهم ولأغوينهم أجمعين. يعني حتى السماء اللي بتقول إنها كلها ملائكة دي وملا أعلى سيتجسس عليهم. يعني كل الطريق ده برضه وأنت بتصدع هتجد كل هذا. فالله جل وعلا يقول في هذه السورة إيه؟ يأتي الرد من الله: فالله خير حافظها. كل ده ولدك ده حبيب. كأن هذه الرسالة في سورة الحشر وهي اللي هنختم بها إن شاء الله. أن الله تبارك وتعالى يقول في طريق الصدع هذا، في طريق فصدع بما تؤمر، اوعى تخاف، اوعى وانت بتصدع بالحق وبتشرخ جدار الباطل وبتصدعه ان تظن انك ستضر. ما تخافش على اي حاجه، لا على الدنيا ولا على الدين. خايف من ايه؟ تعالى كده شوف، خايف من الرزق زي ما قلنا، الله جل وعلا يقول وان من شيء الا عندنا خزائنه. خايف على الاجل، اننا نحن نحيي ونميت. خايف على الامن، الله جل وعلا قال عن قوم اصحاب الحجر ان السوره تسمت باسمهم، قال ايه؟ ولقد كانوا ينحتون من الجبال بيوتا امنين فاخذتهم الصيحه. عملت لهم ايه البيوت دي؟ عملت لهم ايه القلاع المهوله دي؟ الامن بياتي من عند من؟ من عند الله جل وعلا. يبقى اي حاجه في الدنيا خايف عليها، الرزق، الاجل، الامن، لحتى الله جل وعلا في هذه السوره يبين انه المخلوقات التي لا تعلم لها الله تكفل برزقها. يبقى تخاف على رزقك؟ يقول الله جل وعلا ومن لست له برازقي وانتم ترزقوهم. يبقى هذا تاكيد من الله جل وعلا ان كل هذه الامور التي قد يخشاها الانسان، والانسان بشر، ممكن في الطريق هذا مع كل الايذاء والاستهزاء والمكر ممكن يخاف، ممكن يخاف على رزقه وعلى امنه وعلى اولاده. فالله جل وعلا يطمن في هذه السوره، يبين معنى الحفظ. خايف من ايه؟ ده الله جل وعلا في هذه السوره يقول انه حفظ السماء وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظ الارض والارض مددناها والقينا فيها ايه؟ رواسي. رواسي يعني ايه؟ الجبال التي تحفظ الارض ان تميل بكم، ها؟ والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل شيء ايه؟ موزون. حفظ الله جل وعلا التوازن، التوازن الطبيعي بين المخلوقات. كل الكلام اللي الناس بقى عمال الماديين يقول لك التوازن هيبدا يختل والنظام بيخترق والكلام ده كله، الله هو الذي ضمن هذا التوازن. ومن كل شيء وانبتنا فيها من كل شيء ايه؟ موزون. وان من شيء الا عندنا خزائنه. يبقى ده المعنى الاول، خايف على الدنيا. الدنيا اثبت الله جل وعلا في هذه الصوره انه حفظها. لكن احيانا ما بيبقاش الخوف بس على الدنيا. اهل الحق والمصلحون لا بيخافوا، ما بيخافوش على الدنيا، بيخافوا على ايه؟ زي ما قلنا في سوره ابراهيم لما دعا ربنا، دعا بايه؟ قبل ما يدعو على قبل ما يدعو لابنائه بالمال او بالطعام، وسيب اسماعيل وهاجر من غير طعام ولا شراب، قال ايه؟ واجنبني وبني ان نعبد الاصنام رب انهن اضللن كثيرا من الناس. يبقى المصلح بيخاف على ايه؟ على دينه. السوره تقول لك كذلك لا تخف على دينه. الله جل وعلا هو الكفيل، هو المتكفل بحفظ هذا الدين. خايف على، خايف على القران، خايف على محاولات التحريف التي يعني منذ ان نزل القران بدات محاولات التحريف. ائت بقران غير هذا او ايه؟ او بدله، ائت بقران غير هذا، هات لنا قران تاني. وبداوا بيحاولوا يحرفوه، وبدا التعطيل والتشبيه والتكثير، وبدا التحريف والتاويل، ويبدا بقى ايه؟ فرقه ورا فرقه، الجهميه والمعطله والمعتزله والاشاعره، كل شويه فرقه، وكل شويه حد يحاول انه يأول، طب يعطل، طب يعمل كذا، لدرجه ان بعضهم كان يقول مثلا على بعض الايات اتمنى لو اني احط هذه الايه حتى من كتاب الله. زي مثلا قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى. واحد من الجهميه كان يقول كده، انا نفسي اشيل ايه دي من كتاب الله، لانه عايز يعطل صفات الله جل وعلا، عايز يحرف القران. فخايف على القران؟ ربنا يقول لك في السوره ايه؟ انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. خايف؟ شوف محاولات التحريف من زمان. مع ذلك الله جل وعلا حفظ كتابه، حفظه ان يضيع في الاول خالص لما جمعه في زمن ابو بكر، وبعد كده لما جاء مصحف عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وبعد كده الى يومنا هذا الاسناد والاجازه اللي اخواننا القراء بياخدوها، تجد يعني معقول كتاب يقرا بنفس الطريقه وبنفس الاسلوب وبنفس مخارج الحروف التي قرئ بها منذ 1400 عام، ويبدا شيخ عن شيخ عن شيخ، يقول لك انت بينك وبين النبي كام؟ يقول لك انا بيني وبين النبي 28 واحد، لا انا بيني وبين النبي 30 واحد. اسناد، حفاظ على كتاب الله جل وعلا، حفاظ. تبدا فتنه ثانيه يقول لك اسم القران ده مخلوق، والمخلوق طبعا بيتغير وبيطلع عليه النقص وممكن ينتهي في النهايه، فيقف الله جل وعلا يقيد من يحفظ هذا الكتاب على يد الامام امام اهل السنه الامام احمد بن حنبل رحمه الله عليه. كل مراحل الايه؟ التحريف والتشكيك في كتاب الله وقف وسط رجال وقف من يدافع عن هذا الكتاب، لأن الله ضمن هذا وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لإيه لحافظون. طب خايف على إيه؟ خايف على دينك؟ خايف من كلمة الشيطان؟ لأحتركن ذريته إلا قليلا؟ لا فبما أغويتني لأزينّهم في الأرض ولا أخوينهم أجمعين؟ خايف من الخوايا؟ والله جل وعلا يقول إيه؟ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. من اللي تكفلك بحفظ دينك وقربك إلى الله؟ والله جل وعلا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم دايما لما كان يطلب حاجة في الدين كان يطلبها من الله جل وعلا. أعوذ بالله من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك. وإذا قرأت القرآن فاستعذ بإيه؟ بالله من الشيطان الرجيم. على طول إيه؟ الاستعانة بالله إن هو اللي يحييه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. ليه؟ لأن الله جل وعلا هو الذي وعد. عايز دينك يحفظ؟ عايز دينك الذي هو عصمة أمرك لا تخاف عليه؟ من الذي يحفظه؟ ربنا يقول إيه؟ إن عبادي، شوف ينسبهم إلى نفسه سبحانه وتعالى، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. دول ليسوا من عباد الله جل وعلا، دول غاوون والعياذ بالله. طيب خايف من إيه تاني؟ خايف من الفتن ومن الأشياء والسحر والكهانة. أحيانا لما بنقرأ شوية أو بعض العلماء يبدأوا يتكلموا زي ما قلنا طرف في مسألة السحر أو مسألة الكهانة وكده، في ناس بتخاف. أنا أذكر من عدة سنوات أن أحد الدعاة يعني تكلم في سلسلة طويلة عن الجن، فبدأ بعض الإخوة في المدينة الجامعية يعني حتى كان بيدخل بيخاف يدخل الخلاء لوحده من شدة الخوف. لا تخاف من إيه؟ الله جل وعلا قال وحفظناها من كل شيطان رجيم. عايز تحفظ من هذا؟ من الذي يحفظك؟ الله جل وعلا. خايف على خايف على النبي صلى الله عليه وسلم؟ خايف على سمعة النبي؟ على من يحاول أن يشوه سمعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ربنا إيه؟ إن كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. خلاص الله جل وعلا كفى النبي صلى الله عليه وسلم. أمال أنت تعمل إيه؟ فاصدع. بلاش ما تخافش من حاجة. بين حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ادعو إلى سنته. تجمل بأخلاقه. إنما إيه؟ سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنقاذ من قدر النبي؟ هذا والله جل وعلا هو الذي تكفل بالرد عليه. شو كان نحن ما نردش، لكن لا ننشغل بهذه المعارك على الهدف الرئيسي. الهدف الرئيسي أن نخترق جدار الباطل. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. خايف على خايف على الآخرة؟ ربنا بيقول في الآخرة إيه؟ كذلك في نفس السورة يقول إيه؟ لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. مش هتخرج منها. هذا هو الأمن الحقيقي، هذا هو الحجب الحقيقي، الأمن الذي يحيطك الله جل وعلا به، وما هم منها بمخرجين. لكن أهل الباطن هيفضلوا في الإيه؟ في النار كما قال الله جل وعلا لها سبعة أبواب. شوف الأبواب، لكل باب منهم إيه؟ جزء مقسوم، مفيش حل، هيفضلوا محبوسين فيه. لكن أهل الجنة وما هم منها بمخرجين. يبقى إذا السورة بتقول لك في هذه يعني هذا الإجمال الذي أجملناه هذه الليلة، تقول لك ببساطة شديدة جدا هناك محاولات لحصار الحق ولمنع الناس عن الدخول فيه أو الخروج إليه والبحث عنه من خلال الاستهزاء، التشويه، تشويه السمعة، الشبهات، الشهوات. لو زينناهم في الأرض ولو خويناهم أجمعين. حصار وحجر مضروب وحواجز وأسوار محاط بها الحق ومع محاط بها الدعاء إلى هذا الحق. والله جل وعلا يقول لمن يحمل هذا الحق ويلخص لنا قصة الصراع الطويل بين الحق والباطل فاصدع بما تؤمر. دايما يفضل فيه من يصدع ومن لا يخاف بالله لومة لائم ومن يعلن كلمة الحق ولا يخشى بالله شيئا. فاصدع بما تؤمر وإيه؟ وأعرض عن المشركين. مالكش دعوة بيهم. هذا حفظ من عند الله جل وعلا. خليك في رسالتك الحقيقية، خليك مع المؤمنين واخفض جناحك للمؤمنين. هذا بتلخيص شديد الأمرين اللي النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يؤمر بهم. تختم بهم هذه السورة الأمر بالإيه؟ بالدعوة والأمر بالعبادة، زي أول أمرين نزلوا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد إقرأ. يا أيها المزمل قم الليل، ويا أيها المدثر قم فأنذر، برضو في سورة الحجر فاصدع بما تؤمر زي قم فأنذر اتكلم. وكذلك إيه؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، يعني اعتصم بالعبادة الجأ لعبادة الله كالنبي إذا حزنه شيء، أي شيء يحزن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل إيه؟ فزع إلى الصلاة إلى السجود. فسبح بحمد ربك لو أنت بيضيق صدرك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين لغاية ما تموت، لغاية آخر لحظة في حياتك يا محمد. ويا من حمل هذه الرسالة بعدها فاصدع لما تؤمر، ده التوجيه الأول. التوجيه الثاني، في طريقك ستجد معوقات وصعوبات، يبقى تلجأ لمين؟ تلجأ إلى الله جل وعلا بالعبادة وبالتسبيح وبالذكر والسجود. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء قلوبنا وأحزاننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.